يا تائها يبغي السعادة حائرا في دربه لا تستقر له قدم منها هنا درب النجاة فسر به لا تلتفت ما دونه درب يؤم هذا كتاب الله يهتف داعيا هيا إلي فإنني النهج الأتم كن مستقيما ثابتا متمسكا بيقينه أرسى من الجبل الأشم إن استقامة مؤمن ليست سدى بالقلب والفعل الرشيد وبالكلم هيا أخيا مع الصحاب إلى الهدى منها هنا نهج الهداية فاستقم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام، نرحب بكم ونرحب بالمشايخ الفضلاء. الشيخ بدر حياك الله.
الله يحييك شيخ.
حياك الله شيخ عبد الله. الله يبارك فيك. حياك الله الشيخ عبد الرحمن.
حياك الله.
وشيخنا الشيخ عبد الله.
أهلا
وسهلا. العبادة كلهم ما شاء الله هنا. حياكم الله. أخيرا شيخنا الشيخ خالد النعم. حياكم الله.
الله
يبارك فيكم. اليوم نحن حديثنا وما زال حديثنا مستمرا عن الاستقامة القلبية، واليوم لعلنا نتكلم عن معنى قد يكون هذا المعنى في حياة الإنسان الدنيوية يأباه ويرفضه أن يكون فقيرا، بل ممكن يسعى أن يكون ويجتهد حتى يكون غنيا ويبذل في ذلك جميع السبل والوسائل حتى يصل إلى هذه الأمنية، إلا أن الله سبحانه وتعالى العلاقة معه تختلف. قمة الإنسان وسعادة الإنسان وغاية الإنسان أن يكون فقيرا بين يديه، فلما الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى شيخنا بدر؟
الله يحييك شيخ أحمد. حقيقة تكلمت عن أمر عظيم، الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم مقامات العبودية لله تبارك وتعالى، من أخص الخصائص في تحقيق العبودية أن يكون العبد مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في جميع حالاته. الذي يتأمل في جميع أنواع العبادة القلبية والعملية يجد أن الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى هو من أهم المهمات في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. نبي الله موسى عليه السلام قام بعمل جليل، عمل عظيم، حينما سقى لتلك المرأة أو المرأتين، سقى لهم الماء ثم توجه إلى الظل فدعا دعاء عظيم، دعا ليحقق الافتقار لمولاه سبحانه وتعالى. كم نحن اليوم في حاجة يا إخواني وأخواتي أن نكون مفتقرين إلى الله جل جلاله. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا هو العبد المؤمن المفتقر إلى مولاه، محتاج إلى الله جل وعلا في كل حالاته، أن يقبل على الله سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله، كما قال ربي سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى حينما قال الله: والله الغني وأنتم الفقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. نحن فقراء إلى الله يا إخواني. موسى عليه السلام لما قام بهذا العمل جاء الجزاء مباشرة، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يا إخواني والله بحسب افتقارك إلى مولاك سبحانه وتعالى تكون النتائج وتكون الفضائل من الله سبحانه وتعالى، أن يكون العبد في أحواله وأقواله مفتقر إلى الله، محتاج يدعوه ومضطر إليه. فنقول لإخواني المشاهدين والمشاهدات: كلنا اليوم في حاجة إلى ربي سبحانه وتعالى، مفتقر إلى مولاه سبحانه وتعالى، حتى تتحقق لك العبودية، الذل والافتقار والخضوع إلى الله سبحانه وتعالى.
وإن كان يعني الذل والعبودية إلى الله سبحانه وتعالى لا تتحقق إلا بالافتقار إلى الله.
بس يا شيخ أحمد
نعم
حقيقة تذكرت كلام ابن القيم في مدارج السالكين
وهو
يقول يحكى عن بعض العارفين أنه قال دخلت على أبواب الله سبحانه وتعالى في الطاعات كلها فوجدت فيها ازدحاما إلا باب الافتقار، فالكل يستطيع أن يفتقر إلى مولاه، الغني والفقير، الأمير والوزير، العزيز والحق، الكل يستطيع أن يكون ممن يتصف بهذه الصفة العظيمة.
وكيف للعبد أن يحقق هذا الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى في حياته ويسعد يوم أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو فقير بين يديه؟ شيخ عبد الله،
تحقيق الافتقار إلى الله عز وجل يكون بأمرين. إذا أردت أن تكون مفتقرا إلى الله حق الافتقار فعليك بهذين الأمرين. الأول إدراك عظمة الله عز وجل، تعلم من هو هذا الرب الذي ستفتقر إليه، تنظر في ملكوته، تنظر في عظمته، تنظر في جلاله، تنظر في جماله، في كماله، عن طريق مخلوقاته وعن طريق آياته الكونية وآياته التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. إذا امتلأ القلب بعظمة ربه يسجد ويفتقر. أذكر وأنا أقرأ في قصة داود عليه السلام لما أتاه الرجلين الذين يختصمون، قال هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، إلى أن قال داود عليه السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. قال الله عز وجل فظن داود أنما فتناه، مباشرة فاستغفر ربه وخر. كلمة وخر هذا الافتقار، خر يعني هبط إلى الأرض، خر راكعا وأناب، يعلم من هو الله سبحانه وتعالى. يعني قيل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يمرغ جبينه في التراب، يمرغ الجبين في التراب ويقول يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، حتى كان يجتهد أن يخرج من عند الناس ويخلو بنفسه ويقول وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. فإذا امتلأ القلب بعظمة الله والنظر في ملكوته والتفكر في آياته مباشرة مباشرة سيفتقر هذا القلب إلى الله سبحانه وتعالى، ستنزل هذه الدمعة وسيطأطأ هذا الرأس حياء وستعدل الجلسة حياء من الله وأدب مع الله سبحانه وتعالى. هذا الأول. الثاني أن تنظر إلى ضعف هذه النفس، هذا المخلوق الذي خلق من طين، هذا المخلوق الذي كان في يوم من الأيام ماء مهين، هذا المخلوق الذي كان قطرة دم، كان مضغة، ثم خلق الله العظام، ثم كسى العظام لحم، ثم إذا شاء أنشأه خلقا آخر وسواه رجلا، ومع هذا كله ضرسه إذا آلمه يسقط، شوكة تؤلمه، أي مرض ضعيف. فإذا نظر الإنسان إلى عظيم سبحانه وتعالى، العظيم سبحانه وتعالى وعظمته، ثم أيضا نظر في ضعفه مباشرة سيفتقر إلى سيده. فأسأل الله أن يجعلنا ذاك الرجل.
الافتقار الله سبحانه وتعالى هو ليس افتقارا منقطع عن الحب، منقطع عن الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، في علاقة جميلة تربط الذل والافتقار والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى وبين عظمة المحبة لهذا الرب ولهذا العظيم ولهذا الجليل. واحدة من علامات الافتقار هي علاقة الذل وعلاقة الحب، كيف تفسر لنا الشيخ عبد الرحمن؟
من أعظم علامات الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون المؤمن عنده غاية الذل لله تعالى مع غاية المحبة. عندما ينكسر العبد لله سبحانه وتعالى وينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى ويدعو الله رغبة ورهبة ويتذلل لعظمة الله سبحانه وتعالى ويقدم محبة الله على كل محبوب، تجد هذا المؤمن المفتقر إلى الله سبحانه وتعالى من أسعد خلق الله، تجده منشرح الصدر. الله سبحانه وتعالى يرزق المؤمن المفتقر إلى الله سبحانه وتعالى راحة قلبية وطمأنينة ونور في قلبه ووجهه وقبره، ويوم أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. وهناك قصة عجيبة حصلت لإحدى الإخوان. يقول ذلك الرجل: أصابني بلاء وأصابني مرض، وهذا المرض مضى له أكثر من أسبوعين. عشت في هذا البلاء وفي هذا المرض ساعات وآلام ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. وفي إحدى الليالي وفي الثلث الأخير من الليل توضأت ووقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى، ورفعت يدي إلى الله ودعوت الله أن يشفيني، وبكيت بين يدي الله سبحانه وتعالى. افتقر ذلك العبد الضعيف، علم أنه هو الفقير والله هو الغني سبحانه وتعالى، دعا الله سبحانه وتعالى أن يشفي من مرضه. يقول ذلك الرجل: والله ما مضى 24 ساعة إلا وقد شفاني الله سبحانه وتعالى من مرضي، ورد الله لي صحتي. فحال المؤمن المفتقر إلى الله سبحانه وتعالى مع آيات الله الرضا والتسليم، الرضا والتسليم لأوامر الله ونواهي الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في القرآن أن حال المؤمن المفتقر إلى الله سبحانه وتعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا حال المؤمن مع آيات الله سبحانه وتعالى.
منها هنا نهج الهداية فاستقم.
هذا شاب من الشباب كان في وظيفة مرموقة، وكان يعني مرتبته ما هي سهلة، يمكن تجاوز عمر 30 سنة. المهم سبحان الله الرجال لقي له صحبة صالحة كذا ومجلس إيماني، وبدأ يجلس معاهم ويحفظ معاهم القرآن، وجاب قصيدة كذا أحب يعني أقول لكم. يقول فيها كلام جميل كذا، يعني كلام جوته زي ما يقولون جوته كلام. إيه يقول: أجمل دقائق وأجمل إحساس عشناه مجالس الطاعة وجلسات أهلها، الجاهلية درب مظلم وعفناه، يا ويل من عاده يجاور عللها، الجاهلية درب نسوة تركناه، والنفس من شينة تعاني مللها، شباب يلي تشتكون المعاناة، التوبة التوبة لذيذ عسلها، من واحد خط الأسى وسط شكواه، والعين تبكي من ذنوب عملها، نوع المخدر صار همه ورجواه، فاقد ونفسه زايدة في زللها، يوم معجعج ما درى وين مخباه، ويوم ملجلج مقلع عن سهلها، مع شلة التفحيط والكاس سراه، وسقارته ما تنطفي لو شعلها، إن قلت له وش علتك قال لك آه، الحب فرق ناقة عن جملها، يمشي مع المجهول مجهوله اخطاه، راحت سنين الخبل وقفه خبلها، واليوم يعلن للملا مر بلواه، ينصح شباب للبلد هم املها، تايب لوجه اللي خلق جملة اعضاه، وعن عاتق يرمي ذنوب الحمل.
سلام احسانك والله
صح بدانك يا شيخ.
منها هنا نهج الهداية فاستقم.
ولعل في حياة المفتقر إلى الله سبحانه وتعالى بشكل عام الإنسان قد يرفض أن يكون ذليلا لأحد، وإذا كان ذليلا فلا يعني الذل هو الحب إلا مع الله سبحانه وتعالى، فكامل الذل مع الله سبحانه وتعالى هو كامل الحب وأصدق الحب مع الله سبحانه وتعالى، وهذان الضدان قد لا يجتمعان إلا مع الله سبحانه وتعالى، وتشعر أنك مع ذلك إلا أنك تحبه، وإلا أن هناك ما يقود قلبك إلى محبة هذا الرب الكريم الجليل الجميل. وتبقى محبوبات الله سبحانه وتعالى لها نصيب في علاقة المفتقر مع الله سبحانه وتعالى. الشيخ عبد الله بن يعقوب.
نعم صحيح. الافتقار أنت ذكرت كلمة جميلة في المقدمة، قلت يعني أن الناس يسعون إلى أن يكونوا أغنياء ولا يرضوا بالفقر. الإنسان في نفسه فيه فقر ذاتي، مهما اغتنى لا ينفصل عنه هذا الافتقار، والله عز وجل فيه غنى ذاتي لا تضره معاصينا ولا يضره كفرنا ولا يضره أن الناس تشرك به سبحانه وتعالى. هو الغني، غني بذاته جل جلاله وتقدست أسماؤه. فنحن شعورنا في هذا الافتقار وشعورنا في هذا الذل وشعورنا أننا نحتاج الله عز وجل في كل لحظة، حتى من الكلمات الجميلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة الذل والافتقار، قال أن يشهد في كل ذرة من ذراته، مع كل نفس، مع كل طرفة عين، مع كل حركة تشعر فيها حاجتك إلى الله عز وجل، فأنت مفتقر، قد يسلب منك هذه النعمة. هذا الشعور هو الذي يجعلك تسارع فيما يحبه الله عز وجل ويرضى، تصبح متقرب لله بالطاعات. ما يحبه الله عز وجل ويرضى أنت تسارع فيه. لماذا؟ حتى يزيدك الله عز وجل من فضله، حتى يملأ ما في داخلك. النفس هذه تحتاج إلى ما يملأها من حب الله، من الطاعة، حتى تورث النفس الطمأنينة والراحة والسعادة والأنس والإنشراح. لذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث عن ذلك الشاب الذي يظل الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا العبد استكمل معاني الافتقار لله عز وجل. ما الذي حدث له؟ أصبح قلبه معلق بالمساجد. هذا الذل الافتقار هو الذي يجعلك تقوم لصلاة الفجر يوم أن ينادي المنادي وأنت متعب منهك، تقوم تصلي لله عز وجل. ليش؟ محبة لله سبحانه وتعالى، تحب ما يحب الله. هذا المفتقر ليس له محيد عن أمر الله، وليس له محيد عن ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، بل تجده يفر من المعاصي وسيئات، يخشى أن الله عز وجل يسلب منه نعمة من النعم، فهو في ذل افتقار. يا رب احفظ علي هذه النعمة واحفظ علي هذه المنة، يؤديها بأفعاله، بطاعاته، بقرباته، بما يحب الله عز وجل ويرضاه.
وإن كان هذا حال المفتقر مع الله سبحانه وتعالى، فنحن نعرف يعني قاعدة أزلية بين المحب وحبيبه، أن اللسان له شواهد وله أحداث مع حبيبه لا تنقطع ولا تنقضي. فأين وكيف حال لسان هذا العبد المفتقر مع الله سبحانه وتعالى بين يدي مولاه؟
حال هذا الفقير المحتاج إلى الله سبحانه وتعالى حاله ذاكر كثير الذكر وكثير الاستغفار لحبيبه وللغني ولسيده سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أعظم من هذا؟ أعظم. الله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يكون ذاكرا مستغفرا له سبحانه وتعالى. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. استغفر، ذاكر، ذليل لله سبحانه وتعالى. هذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام. انظر الآن، شوف كيف الآن استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، فيقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم الواحد، وقيل في المجلس الواحد 100 مرة. هذا عليه الصلاة والسلام، الفقير المحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى، ليس في حال الحاجة فقط، بل في كل أحواله، في صحته وفي مرضه، في فقره وفي غناه، في ملبسه وفي مطعمه وفي مشربه وبين أولاده وفي زوجه، في كل مناحي حياته هو محتاج إلى الله، هو فقير إلى الله سبحانه وتعالى. يا أحبتي في الله، الفقير المفتقر إلى الله سبحانه وتعالى ما ينقطع عن ذكر ربه ولا عن استغفاره، فهذه دلالة عظيمة على أنه ليس له إلا الله. رسالة إلى المكروب، إلى المحزون، رسالة اللي من عنده كرب وعنده ضيق ويده ينفرج، هذه رسالة من النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء المكروب، أن يقول اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أعز الناس وأغلى الناس قطعة منه عليه الصلاة والسلام، يوصي فاطمة بنته، يقول ألا تسمعين ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا هو أو هذه هي العلامة، علامة كثرة الذكر والاستغفار،
يخرج من حوله وطوله وقوته
إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى. العلامة الأخرى من أطلت عليك شيخنا هي الوجل، الخوف من عدم قبول العمل. كثير الطاعة، كثير العبادة، لكنه خائف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما حانته الوفاة، عمر من هو عمر؟ عمر كلنا نعرف من هو عمر، خطان أسودان في خده من البكاء، قائم صائم طائع عابد زاهد، عندما تحين لحظة الوفاة يقول يا عبد الله، يعني عبد الله بن عمر ابنه، يا عبد الله ضع خدي على الأرض، فيقول عبد الله ظننته يهذي قبل وفاته، فقال لا أم لك، أقول ضع خدي على الأرض، يقول رضي الله عنه وأرضاه، فأنزلته على الأرض فوضع خده، فقال آه يا ابن الخطاب، آه يا ابن الخطاب، إلا إن لم يرحمك الله. وهذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقف مع هذه الآية العظيمة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فتظن رضي الله عنها وأرضاها أنهم الذين يسرقون ويزنون وعندهم من الطاعات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق، إنهم الذين يتصدقون ويصلون ويصومون ويخافون ألا يقبل الله منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات.
شكرا لكم مشايخنا الكرام، تقبلنا الله سبحانه وتعالى في عداد عباده الفقراء، وشكر لكم أنتم أيها السادة المشاهدون، واعلموا أن الله عظيما فلا تنازعه في العظمة، وكن بين يديه مفتقرا. إلى هنا انتهت حلقتنا، على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا تائها يبغي السعادة حائرا في دربه، لا تستقر له قدم، منها هنا درب النجاة فسر به، لا تلتفت ما دونه درب يهم، هذا كتاب الله يهتف داعيا، هيا إلي فإنني النهج الأتم، كن مستقيما ثابتا متمسكا بيقينه، أرسى من الجبل الأشم، إن استقامة مؤمن ليست سدى، بالقلب والفعل الرشيد وبالكلم، هيا أخيا مع الصحاب إلى الهدى، منها هنا نهج الهداية فاستقم.